أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالحمد لله على السلامة، اشتقنا إليكم وما حبسنا عنكم إلا حابس الفيل، فنسأل الله تعالى العافية وربنا يعفو عنا جميعا يا رب. والغيبة بتخلينا نشتاق إليكم يعني، مرحبا بكم وسعداء بهذا اللقاء المبارك. وفي الحقيقة احنا هنعمل شيء من الإحماء قبل أن نرجع إلى المتابعات التي كنا فيها. عايزين نتكلم الليلة إن شاء الله نحوم حول تحقيق العبودية، معنى تحقيق العبودية، أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق العبودية فيه تفصيل وفيه بيان أن يتحقق العبد بالعبودية، وهو العهد والميثاق الذي يتجدد في كل قراءة للفاتحة. فقسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فالصلاة هنا هي الفاتحة، فسمى الفاتحة الصلاة لخطرها وجلالها، وأنها هي أخطر أركانه، أخطر أركان الصلاة الفاتحة. فقالت الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، في رواية فوض إلي عبدي، يعني ما يكون في هذا اليوم يوم الدين، يعني يوم الجزاء يوم الحساب. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا هو العهد والميثاق، يعني معنى الكلام القدسي: إن وفى عبدي وفيت، إن وفى عبدي بقوله إياك نعبد وقوله إياك نستعين. إياك نعبد هو تقديم للمفعول، أصلها في الكلام كانت نعبدك، لكن إذا قدم المفعول يعني القصر، يعني نعبدك ولا نعبد أحدا غيرك، ده معنى تقديم المفعول. فبدل العبارة الطويلة نعبدك ولا نعبد أحدا غيرك يصير الكلام إياك نعبد، هذا معنى. وإياك نستعين نفس الكلام، أصلها نستعين بك فصارت نستعين بك ولا نستعين بأحد سواك بقولنا إياك نستعين. فهذا كأنه الدعاء أو السؤال أو العهد الذي بيننا وبين الله تعالى: نعبدك ولا نعبد أحدا سواك، نستعين بك ولا نستعين بغيرك جل جلالك وتباركت أسماؤك. يقول الله تعالى حين ذاك: هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا هو الميثاق وهذا هو العهد الذي بيني وبين عبدي، إن وفى العبد وفيته بما يوفي سبحانه وتعالى بالذي يأتي بعده بقولك اهدنا، يهديه ربه سبحانه وتعالى الصراط المستقيم، يهديه صراطه المستقيم. إن وفى العبد بتحقيق العبودية على الوجه الأتم والأكمل فإن الله تبارك وتعالى يرزقه هدايته. والهداية في الفاتحة بمعنييها، بمعنى الدلالة والبيان، وبمعنى الإعانة والتوفيق والتثبيت. فدلالة الهداية والبيان ودلالة الإعانة، كلاهما مطلوب. يعني حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا عليه وثبتنا عليه، دلنا عليه أرشدنا إليه وأعنا على بلوغ الغاية منه. فإن وفى العبد في تحقيق عبوديته إياك نعبد وإياك نستعين، وفى الله عز وجل بوعده الحق الذي لا يخلف بهدايته، بتمام الهداية، بكمال الهداية. الهداية بمعنى الإرشاد البيان، والهداية بمعنى الإعانة التوفيق، وكلاهما مقصود في سورة الفاتحة. فإذا نتفكر معا في معنى تحقيق العبودية، عسى أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الهداية التامة، هداية البيان والدلالة فلا تختلط علينا الأمور، وهداية الإعانة ويثبت الله تبارك وتعالى الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبتهم على طريقهم المستقيم، على صراطهم المستقيم جل جلاله. ففي بعض الآثار الإلهية أنه ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم، أن يغرق ابن آدم، والملائكة تستأذنه سبحانه وتعالى جل جلاله أن تعاجله وتهلكه. وكلمة ما من يوم يعني لا يخرج يوم واحد من ذلك، كلما يصبح صباح ويأتي يوم فإن البحار تستأذن الله تبارك وتعالى أن تهلك ابن آدم، أن تغرقه، والملائكة تستأذن الله سبحانه وتعالى أن تعاجله وأن تهلكه. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض. الكلمة دي تهمني، هرجع عليها خلي بالك معي. دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض إن كان عبدكم فشأنكم وإن كان عبدي فمني وإلي. تكرار لفظ العبودية في هذا الحديث يأخذ بأيدينا إلى ما نريد أن نصل إليه في هذا المقام. ما من يوم إلا والبحر والملائكة، البحر والملائكة تستأذن ربها سبحانه وتعالى في إغراق وإهلاك بني آدم. لماذا؟ أولا حكاية أن الملائكة وحكاية أن البحر والجبال والأشياء دي تدرك الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، هذا أمر مقرر مستقر. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها، مش إباء بس، وأشفقنا منها، يعني عندها مشاعر للإشفاق. أيوة أشفقنا من هذه الأمانة الثقيلة، أمانة التكليف، أمانة الأمر والنهي، وهي مخلوقات جبارة ضخمة جدا. إيش جاب الإنسان للسماوات والأرض والجبال في تكوينه ولا حاجة؟ هذه المخلوقات الجبارة أبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. إذن هذه المخلوقات تحب أهل الإيمان، تتعاطف معهم، تتجاوب، يا جبال أوبي، يعني رددي معهم، فتسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وشيء دي اشتملت على كل ما خلق الله، كل مخلوق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا لا يعاجلكم. فهذه الكائنات الضخمة تحب الإيمان وأهل الإيمان وتتعاطف وتسأل الله تعالى، والأدلة على كده كثيرة جدا، أدلة يعني متواترة، إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوتة، يعني حتى الغائية، يعني خذ ما بين هذا إلى ذاك، كل هذه الكائنات والمخلوقات لا يصلون على معلم الناس الخير، يصلون يعني يدعون يسألون الله تعالى له الخير، لا يصلون على معلم الناس الخير. فالكون كله متعاظم متعاطف. طيب لماذا يستأذن البحر وتستأذن الملائكة بالمعاجلة والإغراق والإهراق؟ لماذا؟ لأنهم يعاملون ابن آدم بالعدل، الغالب ظهر الفساد في البر والبحر، الغالب كفر بني آدم، الغالب وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الغالب كذا. ولهذا تكون هذه المخلوقات الجبارة تعامل ابن آدم بالعدل، تعامله بالعدل. فالعدل أن يعاجل، العدل أن يغرق، العدل أن يهلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعامل ابن آدم بحلمه سبحانه وتعالى وحكمته جل جلاله. دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض، قلت لك لنا وقفة مع إذ أنشأته من الأرض. إذ هنا فيها معنى العلة، معنى التعليل، بمعنى أن إنشاء الإنسان من الأرض، يعني من الأرض يعني من ماء وطين، إنشاء الإنسان من ماء وطين إنما فيه الإشارة إلى ما فيه من التخليط وما فيه من الكدورة الكدر، يعني ليس هو كالملائكة التي تستأذن ربها لتهلك ابن آدم، فهي مخلوق مخلوقات من نور، لكن هذا المخلوق إنما خلقه الله تبارك وتعالى من ماء وطين، ففيه من الكدورة ما فيه، وفيه تنبيه على أن الترقي عند ابن آدم لا يكون إلا بالمجهدة بالتزكية والتعليم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يسوى عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، يعني من قبل ذلك لفي ضلال مبين. إذن فالتزكية بمعنى الطهارة وبمعنى النماء، والتعليم هو الذي يصفي الكدورة التي في الإنسان لأنه خلق من ماء وطين، إذ أنشأته من الأرض، وأن هذا الترقي بالتخلية وبالتحلية وبالمجهدات إنما يبلغ بالإنسان أن يرقى إلى أن يباهي الله تعالى به الكون كله حتى الملائكة. انظروا عبادي في يوم عرفة، في المواقف، في المنازل، في الذكر، في القيام، أي نعم سيكون من هذا الخلق ما تعجبون منه، من سلكوا طريق التزكية والتربية والعلم، يزكيهم ويعلمهم 3 مرات في القرآن الكريم، المرة الثانية في سورة البقرة، والمرة الأولى في الثالثة يعني في الترتيب في سورة آل عمران، ثم في سورة الجمعة. المرة الأولى جاءت بدعوة إبراهيم عليه السلام، ولكن قدم فيها العلم، لكن لما كانت الإجابة كانت بتقديم التزكية، يزكيهم ويعلمهم، يزكيهم ويعلمهم، يزكيهم ويعلمهم. فبالتزكية وبالتعليم وبالتربية وبالتعليم وبالترقي، بالتحلية وبالتخلية قبل التحلية، إنما يبلغ الإنسان إلى أن يباهي الله تعالى به الملائكة الكرام. دعوا عبدي اتركوه فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض، إن كان عبدكم، إن كان عبدكم فشأنكم، وإن كان عبدي فمني وإليه. إذن قضية العبودية، تحقيق العبودية ليكون ذلك تحتاج لشيء من البيان شوية في معنى العبودية أولا، ثم في كيف نحقق العبودية. أنا نسيت أعمل الوقت، أنت حاسب؟ طيب أنبهني. ها طيب، المعنى العبودية ابتداء في 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 لغة العرب، اشتقاق العبودية اصلا يكون فيه معنى إزالة ما في الشيء من نتوء وبروز وخشونة ونحو ذلك. يعني كل الكلمات العربية منشأها منشأ حسي يدرك بالحاسة، يدرك بالسمع، بالبصر، باللمس، بالشم، بالذوق، ثم ينتقل إلى الأمور المعنوية، ينتقل إلى الأمور المعنوية. كل الكلام العربي منشأه حسي، منشأه يدرك بالحاسة. فكلمة العبودية أو عبدة هذه منشأها الحسي، أنه كانوا يأتون مثلا بالشيء الخشن زي قطع الطيب اللي بتبقى من الشجر وكده، ويجعلون شيء اسمه العبدة، شيء زي الصخر، زي يدقون عليه هذا الخشن حتى يصير ناعما ويصير طيبا ناعما، يستخدم في الطيب وفي فإزالة ما في الشيء من الخشونة والبروز والنتوء هو تعبيد لهذا الشيء. يقول هذه عبدة، تعبد هذا الخشن، ويقولون أعبدوا به، يعني اجتمعوا عليه فضربوه حتى أذهبوا قوته وأذهبوا ما فيه من مقاومة ومن صلاة. فالتعبيد والعبودية هي إزالة ما في الشيء من ده في أصل المادة، الاشتقاق في الحس الذي يدرك بالحاسة، إزالة ما في الشيء من خشونة وبروز ونتوء وعلو إلى آخر. والعبودية في المعنى الشرعي تدور حول هذا المعنى. فأعمال العبودية هي الأعمال التي تذهب بعز النفس وصلفها وخشونتها وإبائها، كذلك تصنع الصلاة. يعني السجود هو كسر لما في النفس لله، فالعبودية لله وحده سبحانه وتعالى معناها أن يصرف ذلك لله تبارك وتعالى لا لغيره، كسر ما في النفس من عز ومن إباء ومن علو ونحو ذلك. هذه الأمور العبوديات وأعمال التعبد إنما غايتها أن تذهب بالنفس إلى ذلك. ولذلك هو التعريف المشهور أن العبودية هي الذل والانقياد، العبودية هي الذل والانقياد. فكلما كان المرء مع ربه كذلك كلما كان متحققا بالعبودية. لكن في الحقيقة النفس البشرية تعبد، يعني منهم من وفق فعبد الله تعالى، وكثير منهم لا يعبد الله تبارك وتعالى بهذا المفهوم، يعني بمفهوم الذل والانقياد. وقد جاء ذلك في الحديث وفي القرآن الكريم، نطوف لنفهم معنى العبودية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. فسمه عبد درهم ودينار وخميصة. خميصة والقطيفة دي أنواع من الأنسجة والقماش والحاجات اللي هي الفخمة، يعني زي الحاجات اللي هي الغالية. والدرهم والدينار هما أنواع العملات أو المال، يعني إما أن يكون فضة أو يكون ذهب، فالدرهم فضة والدينار ذهب، يعني أشكال الأموال المختلفة وأشكال الثياب الفاخرة إلى آخره. فكيف يكون المرء عبدا للدرهم، وكيف يكون المرء عبدا للدينار، وعبدا للخميصة، وعبدا للقطيفة؟ كيف يكون المرء كذلك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وثرب عليه بقوله تعسى، أن يكون في ذل وانقياد له، أن يكون ذلك الشيء قد أذله، جعله ذليلا منقادا له على أي حال هو كذلك. فكل ما عبد الإنسان يعني قهره وأذله وجعله منقادا له فهو قد عبده على الحقيقة عبودية كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ليست تعني الشرك والخروج عن من ملة الإسلام وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر لا هذا لا ذلك لكنه إنما هو صرف للعبودية التي ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى على غير وجهها فصرفها إلى حظ النفس من الدرهم ومن الدينار ومن الخميصة والقطيفة واللباس والسيارات والبراندات إلى كل ما يكون من أن يستولي الشيء على قلب العبد أن يستولي عليه استيلاء وأن يجعله في ذل وفي انقياد لهذه الأشياء فمثلا من الصور في موضعين من القرآن الكريم ربنا تعالى يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وفي الموضع الثاني دي في الفرقان الموضع الثاني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فموضعين في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني أفرأيت يعني تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أنه سيكون من يتخذ إلهه هواه اتخذ يعني جعله جعل الهوى إلها كيف يكون يعني إيه مثلا يسجد له ويركع له المقصود أن يكون الهوى مذلا أن يكون الذل والانقياد لهوى النفس فكان هواه مذلا له فوصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه قد ختم على سمعه وعلى قلبه وجعل الله تعالى على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله سبحانه وتعالى كأن له كيف أن يهدى فالفكرة إن التنبيه على مسألة ليس شرطا أن يكون المعبود صنما أو حجرا أو بقرا لا 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 إطلاقا موضوع أخطر من كده بكتير ربما يكون المعبود شهوة أو صنفا من أصناف المال والدنيا كما في الحديث البخاري الدرهم والدينار والخميصة والقطيفة أو يكون هوى يخالف شرع الله تبارك وتعالى الشاهد أن فكرة تعبيد النفس أن تكون النفس في ذل وانقياد هذه مسألة تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى توحيد لتلك العبودية لأن النفس فطرت على ذلك يعني النفس مفطورة هذا الابتلاء الذي في 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 النفس البشرية أنها تميل إلى ذلك تميل إلى الدرهم وتميل إلى الدينار وتميل إلى الخميصة والقطيفة وتميل إلى هواها وميلها إلى هنا أو هناك فكان هذا الابتلاء وموضع التكليف أن يبتلى الإنسان بالرغبة في هذا أو في ذاك فكان تنبيه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في هذه المواضع تنبيها لأهل الإيمان أفأنت تكون عليه وكيلا فهنا بمعنى حفيظا عليه يعني بمعنى مراقبا رقيبا عليه ماذا تصنع له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن جدا ويأسى جدا لإعراض الناس ولبعدهم عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى حتى عاتبه ربه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني من شدة أسفك عليهم تكاد تهلك نفسك فهذا من الإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم أفأنت تكون يعني كأن لك أن تصنع مع من استولى هواه عليه فكأنه يعبده يبقى عبودية الهوى لا تعني لا ركوع ولا سجود ولا طواف ولا سعي ولا نحر ولا مش مظاهر هناك مظهر أخطر من ذلك المظاهر الأخطر من ذلك أن يكون المرء منقادا لهواه، أن يكون المرء متبعا لهواه بلا قيد ولا شرط ولا رادع، ويكون الهوى هو الآمر الناهي. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى كثير يعني في معاني، زي مثلا عبودية الشيطان، كما ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، سورة ياسين، ألا تعبدوا الشيطان. يعني إيه الشيطان؟ يعني مثلا هم زي هم عبدوا الشيطان، ده مش ده المقصود، هذا الشذوذ مش ده المقصود، أن يجيبوا الشيطان ويركعوا له ويسجدوا له أبدا. عبادة الشيطان أن يكون ذليلا له، منقادا لوسوسته ولإضلاله. تنوعت في القرآن والسنة عبادة الدرهم والدينار والخميصة والقطيفة والهوى والشيطان. فإذا صرف العبودية لله تبارك وتعالى يحتاج الانتباه والتعلم والترقي في أن تصرف هذه العبوديات من الذل والانقياد، وأن يوحد ربنا سبحانه وتعالى في ذلك، وألا يشرك معه غيره جل جلاله. حقيقة أنا يعني لا أريد الإطالة، لكن إحنا هنحاول نعمل يعني إسقاط على طريقة من الطرق التي تعلمنا من دلائل العبودية أو من سبل تحقيق العبودية. يعني إحنا على مستوى الناس الصالحين زي حضراتكم والشباب والمتدينين والأهل الإسلام وأهل الدين، مما يعين على تحقيق العبودية في الحقيقة اتقاء الشبهات. فاتقاء الشبهات مؤشر، يعني أنت ممكن كراجل تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحب أن تحقق العبودية في نفسك لعلك أن تدخل في عباد الله الصالحين، تترجو ذلك. فمما يعينك على ذلك فكرة اتقاء الشبهات. اتقاء الشبهات هو يعني هو مرتبط بحديث يعني عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته الذي رواه البخاري ومسلم، من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى إذن بداية الحديث تقسيم حياة الناس، ما يتعلق بالأمر والنهي، ما يتعلق بما أمر الله تعالى به ونهى عنه، إلى قسمين كبيرين بينين يعني ظاهرين، إن الحلال بين ظاهر معروف، وإن الحرام بين ظاهر معروف، وبينهما بين الحلال والحرام مشتبهات. قسم ثالث لا يبين كبيان الأول والثاني، لا يعلمهن كثير من الناس. طيب يبقى ده المنطوق، يبقى مفهوم الكلام يعلمهن قليل من الناس، صح؟ يعني لا يعلمهن كثير، يبقى ده المنطوق، يبقى المفهوم ممكن نقول إيه؟ ويعلمهن قليل من الناس. متفقين على كده؟ جميل. لا يعلمهن كثير من الناس مفهومها، ويعلمهن قليل من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى يعني ايه؟ اتقى اصلها من الوقاية، المادة دي اصلها من الوقاية، يعني جعل بينه وبينها ساترا واقيا، كالواقي من مما تخاف منه، من البس واقي، بيعمل واقي الى اخره الواقي. فان يجعل بينه وبينها وقاية. يبقى فمن اتقى الشبهات يعني من جعل بينه وبين الشبهات واقيا ساترا، فقد استبرأ لحاجتين: لدينه وعرضه. طب لدينه مفهومة، لأن المسألة متعلقة بالحلال والحرام والثواب والعقاب، مفهومة. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، مفهومة. طب ولعرضه، ايه دخل العرض في الموضوع؟ أن الذي يقع في الشبهات سيكون مثارا لكلام الناس وللقيل والقال، وهذا منهي عنه. يعني نهي أن يكون المرء في موضع الشبهات ويقول ما يقول، يقول أنا المهم أنا مش الكلام ده، لا لا، ليس من الشرع في شيء. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقلب صحبية، ما جاءته في المعتكف تزوره، أراد أن يقلبها إلى حجرتها لأنها لم تكن في حجرات التي سكنها، ما كانش في الحجرات حوالين المسجد، فأراد أن يقلبها. وهو يسير معها مر رجلان من الأنصار فأسرع المسير فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله، لكن هو خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقذف الشيطان في قلبيهما شيئا، فالإنسان يطرأ الشبهة، يدفع الشبهة عن نفسه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خلي بالك من الجاي دي تهمني قوي. ومن وقع في الشبهات ها وقع في الحرام. طب ازاي؟ ده القسم الثالث، ده القسم الثالث، احنا مقسمينهم ثلاثة، انت هترجع تلخبطني ليه؟ الحلال البين والحرام البين وبينهما مشتبهات. الحديث بيقول ومن وقع في الشبهات وقع، ده فعل شرط وجواب شرط، وقع في الحرام. ليه بقى؟ لان المنطقة من الشبهات للحرام زحليقة، ينفع واحد يركب زحليقة وهو في النص ولكن هطلع تاني؟ خلصت. النبي عليه الصلاة والسلام من نصحه للأمة وبيانه اللي خلي بالك، خلي بالك، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. طب ومن وقع في الشبهات ركب الزحليقة، مش هيعرف ياخد قرار بالرجوع. ومن وقع في الشبهات وقع، 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 فعل الشرط وقع، جواب الشرط وقع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، مش انت بقى الفحل اللي ما حصلش اللي انت تقول لا ده الكلام ده الغيري. اول الوقعة انك تفتكر الكلام ده لغيرك، والله هو لك ولي وللصحابة ولأبي بكر ولعمر وللجميع، وكانوا اكثر الناس حرصا على البعد عن الشبهات، الكبار الصحابة رضي الله عنهم. انت مين انت بقى؟ من أنت؟ ليه؟ لأنهم كانوا يعلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان محفور في صدورهم، فتحفر في صدورهم إيه؟ ومن وقع في الشبهات ها؟ وقع في الحرام، حفظوه. فاتقوا الشبهات، جعلوا بينهم وبين الشبهات سترا ووقايا. فمن أهم ما يعينك على تحقيق العبودية اتقاء الشبهات، أن تجعل بينك وبينها وقاية. الحديث لسه مخلص بس احنا ايه بنتدرج مع الحديث، حديث عظيم مظبوط. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، يعني طلب البراءة وبلغها، فقد استبرأ يعني ايه؟ يعني طلب البراءة وبلغ البراءة، فقد استبرأ لدينه وعرضه، وبينا العرض. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طب علشان المسألة دقيقة وكان فيها تمثيل وانا مثلتها بالزحليقة بالبلدي كده، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى بيان وإلى تمثيل، فقال إيه؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. تعالوا نشوف المثل، الراعي هنا راعي الغنم، مش راعي الإبل ولا حاجة تانية ولا البقر ولا الجاموس، لا، هنا الراعي راعي إيه؟ إشمعنى الغنم؟ الغنم عقلها ضعيف، الغنم لا تحسن شأنها، الغنم هيفة تفقى. ولذلك في الحديث الصحيح في البخاري، والواحد أراد منه وصائر يعني كانش فهمه لغاية ما ربنا من علينا وفهمناه، ما من نبي إلا ورعى الغنم. يعني الأنبياء لهم مهن كتير، اللي نجار واللي كذا واللي كذا واللي تاجر زي النبي عليه الصلاة والسلام محمد، كلهم لهم حرف وأعمال، لكن كلهم لازم ياخدوا الدورة دي. الحديث ما من يعني ما فيش حد هيخرج، كله لازم ياخد دورة ايه؟ ها؟ رعي الغنم. ليه بقى؟ اشمعنى؟ اشمعنى دورة رعي الغنم دي اللي دورة إجبارية؟ ده إذا كان دول الأنبياء والرسل يبقى أولى طبعا، الرسل أعلى من الأنبياء. ها؟ يبقى ما من نبي إلا ورعى الغنم علشان ايه؟ علشان سياسة الغنم. الغنم تشرد، تسرح، تسيب القطيع، تجري ورا حاجة مش عارف خضرة عجبتها هنا ولا هنا، عقلها صغير، الغنم عقله صغير، فعايز رعاية وعايز صبر وعايز معرفة بدروب السياسة، سياسة الغنم. فبيجي الأنبياء ياخدوا هذه الدورة عشان بعد كده هيسوسوا البشر، لأن في البشر ما تجدونه في الغنم من غلبة الهوى والضعف، ويمشي ورا الحاجة هو فاكر ان هي كده، وتطلع في الاخر بلوى، يكون الذئب قاعد مستنيه هناك كما قال عليه الصلاة والسلام: انما قصر يأكل الذئب من الغنم القاصية. هي بقت قاصية ليه؟ عشان عقلها على قدها او مغرورة، يقول لك مش انا هروح وارجع بأمانة، خلص المصلحة تبقى بين من أنت؟ هتبقى لك. يبقى إذن جه المثل العجيب ده، المثل العجيب ده كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى اللي هو المنطقة المحمية، عارفين المحميات؟ فهي محمية مثلا طبيعية أو محمية سياسية أو محمية زي ما تكون محمية، يعني منطقة ما يدخلهاش أي حد، عايزة تصريح عشان تخش المنطقة المحمية دي. فهو الراعي ده مش خبير، فبيرعى بغنمه، فخدهم في منطقة ما دخلش الحمى، خلي بالك علشان المسألة مطلوبة جدا في المثل بتاعنا اللي هي منطقة الشبهات. منطقة الشبهات دي الحمى ده الحرام، واللي بعيد عن الحمى ده الايه؟ الحلال. لكن الحتة القريبة من الحمى هي دي الشبهات. كالراعي يرعى حول الحمى، المنطقة دي آخرتها معروفة، ما تروحش، ما تاخدش غنمك فيها، ما تاخدش عينك فيها، ودي غنمك، ما تاخدش ودنك فيها، ودي غنمك، ما تاخدش لسانك فيها، ما هي دي برضو غنمك، ما تاخدش فرجك، ما تاخدش. كالراعي يرعى حول الحمى، ما تاخدش غنماتك، لسانك اللي عايز، ولا عينك، ولا ودنك، ولا ما تاخدش الغنمات دي، ما تاخدهاش في المنطقة دي اللي منطقة ايه؟ حول الحمى. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، ويخش بقى في الايه؟ في الحمى، يتمسك على طول، تقفش الحمى. اتفقنا اللي هي منطقة الايه؟ الحرام. احنا مالنا ربنا يكفينا شر الحرام، احنا مالنا مال الحرام؟ انت مش واخد بالك اصلا الخطة مرسومة بدقة، ان ترعى بغنماتك، ان ترعى بجوارحك. عمال يقلب في البتاع طول الليل على الفيسبوك مش عارف ايه والكلام من ده، وراجل متدين وراجل صالح وراجل حافظ القران الكريم وراجل بيصلي وصلي الفجر في جماعه وكله تمام، بس عمال يقرب شويه بشويه. كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا ان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله محارمه. فانتبه. فجي البيان النبوي من أعجب ما يكون، ويعني الحقيقة بيان، يعني هذا الحديث من جوامع الكلم، والحديث ده لوحده كده يدل على أنه نبي الله حقا، وأنه رسول الله صدقا. بيان مفيش بعد كده، الحقيقة مفيش بعد كده. فمن سبل تحقيق العبودية إدارة أن تحقق عبوديتك لله تعالى، أن تكون عبدا لله تعالى على الحقيقة، اتقاء الشبهات. اتقاءك للشبهات دي مش حرام، ليست حراما، ولكنها بين الحرام وبين الحلال، لا تعلمها، يعلمها أهل التخصص بقى والعلماء والفقهاء فاتقاؤك لذلك خشية أن تقع في الحرام، فجعلت بينك وبين الحرام سترا واقيا، فذلك دليل على إيه؟ على تحقيق العبودية، أو قل سبيل لبلوغ تحقيق العبودية أن تجعل بينك وبينهم سترا. وهذا كما كنت أشرت إليه في الحديث الذي شرحناه قبل ذلك. الوقت كده خلص؟ 40؟ طيب نأخذ 5 دقائق إن شاء الله. اللي هو الحديث لو تذكرون قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصف ثلاث أحوال للناس، أو ثلاث أحوال لأبعاض الناس. واحد منهم أنه من اتبع الصيد غفل، إن الغفلة بتكون نتيجة للاسترسال، تذكرون سميته معكم الاسترسال مع المباح، يعني الأصل في المسألة أنه مباح، كمان الاسترسال مع المباح والتوسع فيه ربما يذهب بك إلى الوقوع في الحرام الصريح بقيد الغفلة، في قوله عليه الصلاة والسلام ومن اتبع الصيد غفل، اللي عود نفسه الحتة الحلوة البتاعة دي لطيفة، البتاعة دي جميلة، ودي تسلم لدي، ودي تسلم لدي، الوقت يروح، العمر يضيع، أولا يصيب غفلة، ثم يقع بعد ذلك في إيه؟ في شر المعصية والمخالفة الصريحة. الأمر يحتاج منك في البداية إلى حزم، وإلى أن تضع حدا لهذه الأمور، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته، في أنه الصواب اتقاء الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الاتقاء معناه يبقى فيه حاجز، هي شبهات صحيح ما هيش صريح الحرام، لكن الحل والطريق في تحقيق العبودية يكون كما قلت لكم في مسألة أن تجعل بينك وبين تلك الشبهات واقيا ساترا، فلعلك أن تبلغ هذا السبيل الذي شيئا فشيئا يحقق لك العبودية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل مقعدا مقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.